بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا أيضا بعده حديث الترمذي وهو قوله وللترمذي وحسنه عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. تقدم شرحه في الدرس السابق. وفي الباب الثاني من هذا الكتاب يقول المصنف رحمه الله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. من حقق التوحيد وذلك بأن اعتقد الاعتقاد الحق وتلفظ بلا إله إلا الله وشروطها ممتثلة ومقتضياتها متوفرة ونواقضها معدومة حقق التوحيد. حقق معنى لا إله إلا الله، دخل الجنة هذا جزاؤه بغير حساب ولا عذاب، لا يناقش مناقشة استقصاء ومحاسبة ولا يعذب، ينجو من العذاب. هذا أيضا في ضمن الأدلة الكثيرة في فضل التوحيد وأنه ينجي من عذاب الله وأنه يرفع الدرجات وأنه يمحو الله به الخطيئات وحديث البطاقة واضح في هذا. حديث البطاقة عند الترمذي واضح في تكفير الخطيئات. يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، رجل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام يصاح به، أي يدعى هلم ويصاح به على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا، والسجل هو ما تطوى به الصحائف والكتب، كل سجل منها مد البصر. ثم يقال أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا يا رب. فيقال ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل، يهاب لكثرة السجلات، فيقول لا. فيقال بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك. فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ ما تكون بجانبها؟ نظر إلى نظرة مقارنة، بطاقة فيها الشهادة وسجلات مد في سجلات على مد البصر 99 سجلا. فيقال إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. هذا أيضا دليل عظيم على فضل التوحيد. من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم كان أمة، أي إماما يقتدى به في التوحيد والعبادة. كان أمة، الأمة تطلق على معان في القرآن، على معان أربعة. ما هي؟ الأمة الرجل الإمام الذي يقتدى به، إن إبراهيم كان أمة. ثاني، الأمة الوقت من الزمن، والذكر بعد أمة أي بعد وقت من زمن. والثالث، الأمة الجماعة من الناس، الجماعة من الناس. وجد عليه أمة من الناس يسقون. والرابعة، الملة والطريقة، أن اتبع، نعم، الملة والطريقة. أربع معاني من معاني الأمة وردت في القرآن. فقوله إن إبراهيم كان أمة، أي إماما يقتدى به في التوحيد. ولهذا أمر الله عز وجل نبيه، وهو أمر لأمته كلها، أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا. فإبراهيم كان إماما في الحنيفية. إن إبراهيم كان أمة، وأيده الله وثبته، فقام في وجه قومه في العراق، ثم هاجر إلى الشام، لقي من قومه الأذى، صبر على ذلك وصمد ورموا به في ألقوه في النار، فجعل الله عز وجل النار بردا وسلاما عليه. كل هذا وهو يواجههم ويجادلهم ويحاجهم في توحيد الله، في توحيد الله، ويسفه ما هم فيه، وينذرهم، ويتلطف مع أبيه: يا أبتي يا أبتي يا أبتي. كم آمن معه، هاجر هو وزوجه سارة عليها السلام. ولما مر على أرض الجبار، أرض من أرض فيها رجل جبار، ملك جبار، قال لامرأته: إنه ليس هناك مسلم على الأرض إلا أنا وأنت، وإني قد قلت إنك أختي فلا تكذبيني. يعني هو وزوجه على التوحيد، والناس على الشرك. كان أمة، فلا تغتر بقلة المناصرين على الحق في أول الأمر، لا تغتر، يعني لا تبتئس بقلة المناصرين في أول الأمر. ما دمت على الحق أثبت، ولو واجهك من واجهك من الناس بكلامهم وإعلامهم وافتراءاتهم وتلفيقاتهم، فإذا ثبتك الله تمر الأيام ويظهر ما عندك من الحق. وقل: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالباطل مصيره إلى أن يكون زهوقا، والحق مصيره إلى الثبات وإلى الظهور. فالحنيفية ملة إبراهيم ملأت الأرض بعد أن كان إبراهيم وحده عليها، وثبته الله وجعل في ذريته النبوة والكتاب، وجعل من ذريته خاتم النبيين محمدا عليه الصلاة والسلام. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، والقنوت يطلق على معان كثيرة، منها المطيع الطاعة، قانتا لله أي مطيعا لله، مخبتا لله، خاضعا لله، حنيفا. والحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه، أعرض عن كل ما سوى الله وأقبل على الله سبحانه وتعالى. والحنف في اللغة الميل، فمعنى الحنيف أنه أقبل على الله وأعرض ومال عن كل ما سواه. ولم يكن من المشركين، أي الذين يعبدون الكواكب أو النجوم أو الملائكة أو الحجر أو الشجر. وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. هذا في مدح المسابقين للخيرات والمسارعين فيها، والذين يجزيهم الله عز وجل عليها الجزاء العظيم من صفاتهم. والذين هم بربهم لا يشركون، أي حققوا التوحيد، فلم يشركوا الشرك الأكبر ولا الأصغر. ثم قال المصنف رحمه الله عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ قال: فقلت أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فماذا صنعت؟ قال: قلت ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قال: قلت حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: قلت حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. الحديث في الصحيحين. وهذا السياق لمسلم عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير من سادات التابعين من تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنه ورحم الله سعيدا، قتله الحجاج ظلما. قال بعض أهل العلم قتله الحجاج والناس أحوج ما يكونون إلى علمه. وأما القصة التي فيها أن الحجاج قال له ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير، قال بل شقي بن كسير، إلى قصة بطولها لم تثبت، أنكرها الذهبي رحمه الله في ترجمة سعيد من سير النبلاء. فقال سعيد بن جبير أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ سعيد بن جبير كان تلك الليلة سهران، لم يكن نائما أو نام واستيقظ من الليل أو في آخره، وكانت شؤونهم في ذلك الوقت دون ما هي عليه بعد ذلك، لم تكن عندهم هذه المصابيح القوية التي تحجز النظر إلى السماء، وإنما إذا صلوا العشاء سكن الناس وهدأوا وهجعوا، وكل واحد يرى السماء بوضوح بهدوء وسكينة. وهذا الكوكب الذي انقض لعله والله أعلم شيء زائد عن المعتاد، لأن انقضاض الشهب في أطراف الأفق هذا شيء معتاد، شيء معتاد أن ترى الشهب يمنة ويسرة في الأفق في السماء في المشرق أو في المغرب أو في الشمال أو في الجنوب، لكن لعله شيء زائد على المعتاد. فلهذا لفت انتباه سعيد ابن جبير، فسأل جلساءه أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ كأنه عند انقضاضه أحدث ضوءا أو انفجارا في يعني ظهرت آثاره من ضوء لامع أو نحو ذلك. انقضى معناه أنه سقط أو نعم ذهب يمنة أو يسرة، يراه الرأي ويتبع ضوءه. فقلت، قال حسين أنا، أي أنا رأيت الكوكب. ثم خشي أن يقول الجالسون أو يقول معلمه سعيد بن جبير إنه بات يصلي من الليل، فخاف أن يظن أنه أخبر بذلك، يخبر بعبادته وسهره أو بقيامه من الليل، أو خشي أن يحمد بما لم يفعل. فقال، قال ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة، أي حتى لا تظن ذلك وأحمد بشيء لم أفعله، ويظن بعض الناس أني إنما قلت أنا لأجل أن أنبه إلى أني كنت أصلي، لا لم أكن في صلاة. وهذا من صدقهم وخوفهم على أنفسهم وقلوبهم. فبعض الناس اليوم يغتر بفعل شيء لم يفعل، بأن يقول الناس قد فعل وهو لم يفعل فيغتر، ويسكت وكأن الأمر قد حصل وهو لم يفعل من ذلك شيئا. والسلف كان أحدهم إذا ظن أنه في عبادة نبه أنه لم يكن في عبادة حتى لا يحمد بما لم يفعل. قال ولكني لدغت، لدغته من ذوات السموم إما حية وإما عقرب أو نحو ذلك. قال سعيد، انتقل سعيد إلى موضوع حسين، ترك موضوع الكوكب الذي انقض وانتقل إلى كلام حسين بن عبد الرحمن حين قال لدغت. قال فماذا صنعت؟ يسأله ماذا صنعت مقابل هذه اللدغة، فكأنه يريد أن يرشده إلى علاج إن لم يكن تعالج، أو إلى أمر أو إلى شيء. كيف لدغت البارحة وأنت اليوم عندنا لا يرى عليك أثر المرض، وماذا صنعت؟ قال ارتقيت، ارتقيت أي من رقيت من الرقية، في رواية استرقيت، استرقيت أي طلبت الرقية، وارتقيت تأتي بمعنى استرقيت وتأتي بمعنى رقيت، فرقيت معناها رقى نفسه بنفسه، واسترقيت طلب الرقية من غيره، ورواية استرقيت أوضح. ولهذا ساق سعيد الحديث من أجل رواية استرقيت. قال فما حملك على ذلك؟ ما حملك على أن تطلب الرقية؟ قال قلت حديث حدثناه الشعبي، ما اسم الشعبي يا مجاهد؟ عامر ابن شراحيل، عامر بن شراحيل. قال وما حدثكم الشعبي؟ ما حدثكم سند؟ هذا فيه طلب السند. قال قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب، أي عن الصحابي، أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. هذا موقوف على من؟ على بريدة، وروي مرفوعا لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية نفي الرقية، أي لا تشرع الرقية أو لا تنفع الرقية إلا في عين أو من عين أو يعني بسبب عين أو حمى، والحمى بتخفيف الميم، ومعناه الحمى الناشئة عن لدغ ذوات السموم. فذوات السموم إذا لدغت ينشأ في الجسم حمى، حمى ناشئة عن ذلك يقال لها حمى، من لدغات العقارب ومن لدغات الثعابين ومن لدغات هوام الأرض، حمى. لا رقية إلا من عين أو حمى، معناه فهم منه حسين الإذن في الرقية، بل في طلب الرقية ممن وقعت به عين فله أن يسترقي، أو وقعت به حمى آثار لدغات فله أن يسترقي، فهم ذلك فاسترقى. هذا على رواية استرقيت طلب الرقية. فماذا قال له سعيد؟ قال سعيد قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. فيه أن السلف كان أحدهم يذكر سنده إلى دليله ولو لم يكن إلا أثرا عن صحابي فيذكر سنده إليه. وفيه أن السلف كان يعذر بعضهم بعضا فيما يصح العذر به، فسعيد عنده زيادة علم على ما عند حصين، لكن حصينا لم يبلغه إلا حديث بريدة وأثر بريدة، فماذا قال له وعذره؟ قال له: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ما دام أنك وقفت مع الدليل ومع الآثار واتبعت ولم تبتدع فأنت محسن، محسن، فعلت شيئا لا تلام عليه، وإن نقصت فعلت شيئا لا تلام عليه، لأنك وقفت وانتهيت إلى ما سمعت، هذا مبلغ علمك وقفت عنده. إنما الذي أساء من إذا طرحت، من إذا عرضت عليه الأدلة لا يقبلها ويقف، لا نقول عند الدليل بل يقف عند هواه ويعارض الأدلة ويضرب بعضها ببعض ويجادل فيها ويضل نفسه وغيره، هذا الذي أساء. أما الذي وقف عند الدليل الذي وصل إليه ولم يصله غيره هذا محسن، لأنه متبع غير مبتدع. وهذا حري بأنه إذا جاءه دليل أوضح أو دليل ناسخ أو دليل مبين أن يتبعه، لأنه ينتهي إلى حيث سمع وإلى حيث بلغه الدليل. وقاف عند حدود الله، وقاف عند الأدلة، يمشي معها، هي التي تمشي به وهو يمشي خلفها، هذا هدي السلف. أما هدي كثير من الخلف فهو أنه يبدأ فيعتقد في رأسه وفي ذهنه وقلبه أمورا ثم بعد ذلك لا يتزحزح عنها ولو عرضت عليه عشرات الأدلة، لا يزال يجادل، لا يزال يناظر، لا يزال بالباطل يخوض ويرد الأدلة، تارة يقول غير معقول، وتارة يقول هذا حديث آحاد ليس بمتواتر، وتارة يقول لكن قد قال الشيخ الفلاني كذا والفقيه الفلاني كذا والعالم الفلاني كذا، فيعارض الأدلة الصريحة الواضحة بأقوال الناس، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال ماذا الأوزاعي: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. فهذا يتبع هواه وآراء الرجال ويترك الأدلة. هدي السلف: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من الأدلة آيات وأحاديث وآثار. ثم ذكر له الحديث الآخر الذي يوضح له حديثه، وهو مضمون الحديث الذي ذكره سعيد وسنأخذه إن شاء الله في الدرس القادم. مضمون الحديث الذي سيأتي أن طلب الرقية، أن المسترقي الذي يطلب الرقية لا يدخل في 70,000، وحديث بريدة أن من طلب الرقية من العين والحمى أنه جائز له مأذون له، إذا حملنا معنى لا رقية أي لا طلب للرقية. والجمع بين الحديثين أن حديث بريدة يدل على الإباحة وأنه مباح مشروع، أن تطلب رقية من عين وما أشبهها من مس وسحر أو من حمى، المقصود التي هي من آثار لدغات ذوات السموم ونحو ذلك، نعم يدل على الإباحة والإذن. وحديث سعيد يدل على أن الأفضل ألا تطلب، وإنما ترقي نفسك بنفسك، ترقي نفسك بنفسك وتتوكل على الله، ولا تسترقي، لا تطلب الرقية من غيرك حتى تدخل في 70,000. هذا توجيه الجمع بين الحديثين. التوجيه الثاني، لو قلنا معنى لا رقية إلا من عين أو حمى، لا يرقي الإنسان إلا من العين أو الحمى، كيف هذا والنبي صلى الله عليه وسلم جاءته بعض الصحابيات بابن لها قد احترق فقرأ عليه، فقرأ عليه. وهكذا أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى جاءه جبريل وقرأ عليه من غير أن يكون به آثار الحمى. وهكذا أيضا الناس لا يزالون يسترقون في عهده، ولا يزالون يرقون، يرقي الشخص نفسه ويرقيه غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم يأذن لهم في ذلك. كيف يجمع بين هذا وبين حديث لا رقية إلا من عين أو حمى التي تفيد الحصر، نفي وإثبات يفيد الحصر؟ الجواب باختصار أن معنى لا رقية أي لا رقية أنفع وأسرع تأثيرا من رقية العين والحمى، فرقية العين والحمى أسرع تأثيرا وأنفع من غيرها، فيحمل على هذا لا رقية إلى رقية أنفع أو أعظم تأثيرا من رقية العين والحمى. الرقى الأخرى نعم تنفع وكانت تفعل في عهده، وقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، لكن رقية العين والحمى والمس والسحر هذه من أعظم الرقى، ويظهر أثرها أسرع من غيرها، والعلم عند الله. وسيأتي بقية الكلام إن شاء الله تعالى عن الحديث في الدرس القادم. يقول السائل: رجل أصابه مرض السحر، فهل يسترقي اطلب الرقية؟ سيأتي هذا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وأن الذي ينبغي لأهله أن لا يحوجوه إلى أن يطلب هو الرقية بنفسه، وإنما أهله ينظرون له من يقرأ عليه أو يذهبون به، فهو لا يطلب، إنما يطلب له. وكون الشخص يطلب له لا يضر هذا، أن تعلم شخصا مريضا فتطلب من شخص آخر أن يذهب ليقرأ عليها أو ليرقيه لا بأس بذلك، ولا يخالف الحديث. هل هناك حديث يقول أن الزواج نصف الإيمان؟ الحديث الذي ورد أن من تزوج فقد أعانه الله على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر، حديث حسنه الألباني رحمه الله. يقول: هل تبطل صلاة الرجل إذا قرأ في الفاتحة بدل ولا الضالين قال ولا الضالين؟ الجواب فيه تفصيل، فإن كان يعرف النطقين ويضبطهما وقرأ الضالين متعمدا بطلت صلاته، يتعمد أن يقرأ الضاء بدل الضاد تبطل صلاته، لأنه يتعمد مخالفة اللفظ وإحالة المعنى. أما إذا كان ممن يجهل النطق الصحيح للفظتين وتلتبس عليه، وربما حاول وجاهد نفسه فلم يتقن، أو يكون من عامة الناس الذين لا يقرؤون القرآن مجودا أو نحو ذلك، فهذا يحث على أن يتعلم التجويد وأن ينطق النطق الصحيح لكن صلاته لا تبطل. هذه فتوى أهل العلم أن الصلاة لا تبطل إذا كان الشخص لا يحسن التفرقة بين هذين الحرفين اللذين هما من يعني أشد حروف العربية التباسا على الناس, وهو حرف ضاد مع الظاء. يقول هل الرقية من السحر والحسد والعين أو الحمى هي يخرج من 70,000؟ إذا طلب نعم يخرج من 70,000, وإذا رقي دون طلب أو رقى نفسه لا يخرج, كما سيأتي إن شاء الله بيانه في الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.